بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الرعد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبين جل وعلا شيئا من آياته والدال على كمال قدرته جل وعلا، فيقول سبحانه: وهو الذي مد الأرض. هل معناه أن الأرض ليست كروية وهو الذي مد الأرض؟ بعض العلماء قال هذا دليل على أن الأرض ليست كرة وهو الذي مد الأرض، هي الأرض منبسطة ممدودة، لكن هذا القول لا شك أنه ضعيف، والعلم أثبت الآن أرض كروية. ولكن هل في القرآن ما يدل على كروية الأرض أم أنه يؤخذ من العلم الحديث فقط؟ نقول نعم، في القرآن ما يدل على أن الأرض كروية. ما الدليل؟ قوله تعالى: لا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يكور الليل على النهار، يعني النهار الأرض فيها النهار، وفي الآية الأخرى يغشي الليل النهار، يعني إذا جاء الليل على النهار صار كالكرة، لأن الأرض كرة، فيكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، لأن الأرض كرة، فالذي يغطي هذه الكرة لا بد أن يكون مثلها. يعني هذا دليل على أن الأرض كروية، وذكر ابن تيمية رحمه الله في زمانه، فكيف الآن مع تقدم العلم؟ فإذا لا إشكال في أن الأرض ممدودة مع كونها كرة. هل في تعارض بين الكرة والمد ولا ما في تعارض؟ ما في تعارض، أن الكرة إذا كانت كبيرة يكون سطحها ممتدا لأنها كرة ضخمة كبيرة، فالنزول والانحدار لا يشعر به، لا يحصل إلا بعد مسافة طويلة، فالذي فوق الأرض لا يشعر بهذا الانحدار لضخامة الأرض. فلا مانع أو لا تعارض بين كونها ممدودة منبسطة في نظر الرأي وبين كونها كرة. كل هذا لا إشكال فيه، لكن مما يدل على كمال قدرة الله عز وجل، يعني هذه الكرة الآن فيها بحار أكثر من ثلاثة الأرباع، فيها بحار معروف محطات كبيرة وهي كرة، ما الذي يثبت هذه البحار؟ تخيل كرة معلقة في الهواء وتضع عليها ماء من أي جهة، ما الذي يحصل؟ ينصب وينزل يفارق الكرة، ما الذي يمسك هذه البحار في هذه الكرة؟ هذه قدرة الله عز وجل، يعني اكتشف العلماء هذا وسموها الجاذبية، وهذا معروف في علم الفيزياء الجاذبية الأرضية، فالله سبحانه وتعالى أودع في الأرض سر الجذب، تجذب ما فوقها، وهذا إلى حد معين ثم ينتهي. معروف يعني إذا صعد الإنسان في الفضاء تنقطع الجاذبية عند حد معين، فهذه من رحمة الله جل وعلا بعباده من أجل أن تكون قرارا، وجعل الأرض قرارا، فلا يمكن تكون قرار يستقر عليها من فوقها إلا بهذه الجاذبية، وإلا ففي العقل إذا تصورنا كرة معلقة في الهواء وضعنا عليها ولو قليلا من الماء، نقطة من الماء، فإنها ستسيل وتنصب ولا تبقى فوق هذه الكرة، فهذه البحار يمسكها الله تبارك وتعالى في على ظهر الأرض، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى كمال قدرته جل وعلا. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، أي الجبال التي ترسي الأرض أي تثبتها، وأنهارا الأنهار أيضا فيها نعمة وهي رحمة من الله تبارك وتعالى في هذه المياه العذبة. البحار ما مياهها مالحة والأنهار عذبة، لو كانت مياه البحار عذبة هل يكون هذا لصالح البشر أم لا؟ ما تقولون؟ لا يكون لصالحهم. لماذا؟ يقول أهل العلم الحديث لو كانت البحار عذبة لمات أهل الأرض. كيف ذلك؟ قالوا من العفونة لكثرة من يموت في البحار من الكائنات، فلو كانت البحار عذبة لطغت هذه الروائح حتى تهلك أهل الأرض، لكن من رحمة الله جل وعلا جعل مياه البحار مالحة شديدة الملوحة، فلا يظهر عفن ما يموت في هذه البحار من الأسماك والحيوانات التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. هذه رحمة. الأنهار ليس فيها من الكائنات كما في البحار، فلا ضرر في كونها عذبة، بل فيه مصلحة ومنفعة للعباد، يشربوا منها ويزرعون وينتفعون. الأنهار هذه من أين أتت؟ نقول جاء في الحديث أن أربعة أنهار من أنهار الدنيا هذه من الجنة، والحديث هذا ثابت في الصحيحين وبعضها في مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام أربعة من أنهار الجنة: النيل والفرات، وهما نهران مشهوران معروفان في مصر والعراق، والثالث وسيحان وجيحان، هذه أربعة أنهار كلها من الجنة. لكن لا شك أن الشيء الذي في الجنة إذا نزل إلى الدنيا تغير ولا يبقى على ما هو عليه، لأن ما في الجنة غيب ولا يمكن للعباد أن يروا عين ما في الجنة. الجنة فيها أنهار، فيها بحر الماء وأنهار الماء، وهذه الأنهار الأربعة أصلها من الجنة، نزلت إلى الأرض بأمر الله ورحمته جل وعلا، لكن لا شك أنه لما نزل تغير. فيه هل فيه شيء آخر في الدنيا من الجنة غير النهار الأربعة؟ الحجر الأسود ثبت في الحديث أنه من الجنة، نزل من الجنة شد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. إذن نقول تتغير هذه الأشياء، تتغير إذا نزلت. في شيء آخر؟ مقام إبراهيم ما أعرف فيه نص، مقام إبراهيم ما أعرف فيه نص. الكبش الذي فدي به إسماعيل عليه السلام وفديناه بذبح عظيم، والله أعلم ما في نص فيما أعلم أنه من الجنة، هذا يحتاج إلى دليل. ثم أيضا ذبح وانتهى، لكن هل في شيء باقي من الجنة هو موجود في الأرض؟ هذا الذي أريد، هل الروضة من الجنة؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. هل معناه أن هذه الروضة نزلت من الجنة؟ لا، نقول ليس هذا المراد، إنما المراد أنها إيش؟ أن العمل فيها من صلاة ونحوها تؤدي بصاحبها إلى دخول الجنة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فليست هي رياض من عين الجنة، وهذا معروف، مجالس الذكر رياض الجنة لأنها تؤول بصاحبها إلى الجنة. ورد أن أحد، جبل أحد، أنه في الجنة، لكن ما أذكر لفظ الحديث هل هو من الجنة أو في الجنة. أحد في جبل آخر لو تبحثون هذا الحديث، لكن على كل حال حتى لو يعني ورد أنه من الجنة، أنه يعني مدح لأحد وتشريف له، لكن لا يظهر أنه من عين الجنة نزل في الأرض. إذن الذي ثبت هو النهار الأربعة والحجر الأسود، هذا الذي يعني نعرف من النصوص. وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. ما المراد بالزوجين؟ هل المراد بهما الذكر والأنثى، أو المراد الأنواع والأصناف، يعني الأبيض والأحمر والحلو والحامض ونحو ذلك؟ فيه قول عن العلماء، منهم يقول المراد بالزوجين الذكر والأنثى. كل شيء من النبات فيه ذكر وأنثى، النخيل، الأعناب، الفواكه، كلها فيها ذكر وأنثى. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، لكن بعضها يلقح بفعل الآدمي، وبعضها يلقح بأمر الله عن طريق الرياح والحشرات ونحو ذلك. ففي قولان، منهم قال الزوجان هما الأنواع، مثل التفاح في أحمر وأصفر، العنب في أحمر وأصفر، النخيل بعضها أحمر بعضها أصفر، أنواع. الله عز وجل نوع هذه الثمرات، وهذا يدل على كمال قدرته وفضله ورحمته بعباده تبارك وتعالى. الأقرب والأعلم أن الزوجين هما الذكر والأنثى. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ففي أشياء لا يعلمها الناس، واكتشف أيضا العلم الحديث وجود أزواج مثل الكهرب السالب والموجب، المغناطيس فيه سالب وموجب، والذرة فيها أيضا من هذا القبيل. ففي أشياء لم يكتشفها الناس إلا بعد مدة من نزول القرآن، وإذا قال ومما لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأزواج. ما الحكمة من وجود هذه الأزواج؟ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كل شيء خلقنا زوجين، مثل السماء والأرض، الليل والنهار، الحر والبرد، الحلو والمر، والخير والشر، والملائكة والشياطين، وأشياء كثيرة، جن والإنس، كل شيء فيه زوجان، سواء ذكر أو أنثى أو نوعان متقابلان. ما الحكمة؟ أي حتى ينفرد جل وعلا بالوحدانية. الله سبحانه وتعالى هو الواحد القهار، فجعل الخلق مخلوقا ومبنيا على الأزواج، وانفرد تبارك وتعالى بالوحدانية. نعم. الأحد وجبل لبنان والطور، لا في حديث صحيح في أحد، هذه من جبال الجنة الحديث، أربعة من جبال الجنة، أحد والطور ولبنان والرابع ما ذكر، حديث ضعيف. لا الظهر أحد فيها في نص، أذكر في حديث صحيح أو قريب من الصح. نعم. إيه اللي هو لفظ الحديث ما ذكره، وهو من جبال الجنة. هذا قال الحافظ عند أحمد، الظاهر أنه عند أحمد، أظن عنده يراجع إن شاء الله. لكن قوله من جبال الجنة ما يظهر أنه يعني نزل من الجنة، لكن هذا يعني يمكن أنه مدح له وبيان لفضله. فقالوا نحب جبل ويحبنا ونحبه، لكن الجنة من المسك وليس فيها شيء من الحجارة، إنما هي من المسك، كثبة على كثبان المسك كما في الحديث، اللؤلؤ والزبرجد، ليس فيها حجارة وطين وتراب ونحو ذلك. ومن كل الثمرات جعل فيها، أي في الأرض، زوجين اثنين، يغشي الليل النهار. يغشي يعني يدخل الليل في النهار. هل المراد الإدخال اليومي ولا الإدخال السنوي على مر الفصول؟ لأن الليل يأخذ من النهار في الشتاء فيطول، والعكس النهار يأخذ من الليل في الصيف فيطول النهار ويقصر الليل. هل المراد الإغشاء الإدخال السنوي ولا اليومي؟ يغشي الليل النهار، يعني يدخل الليل على النهار، والليل إذا يغشى يعني إذا حل بظلامه وغطى النهار. نقول يشمل الأمرين، يشمل الأمرين الدخول اليومي والدخول السنوي. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى أنه قدر هذه المخلوقات أتم تقدير، يعني النهار يطول في الصيف حتى يصل آخر أو أطول ما يكون، ثم يبدأ بالتناقص في نهاية الصيف، ويبدأ يطول الليل في الشتاء حتى يصل آخر أقصى الطول، ثم يعود مرة أخرى بتدرج لا يتغير بحساب دقيق منضبط، وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا. ولا يمكن يكون الليل ثابت والنهار ثابت، في بعض البلاد 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار، والله على كل شيء قدير. في بعض البلاد النهار عندهم 2 أو 3 ساعات والباقي ليل، والله سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار، يطيل هذا ويقص من هذا، يدخل هذا على هذا، يري عباده كمال قدرته جل وعلا. يعني لو استطردنا الذين عندهم 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار، كيف يصلون كيف يصومون؟ ماذا تقول أحمد؟ يقدرون كل 24 ساعة يصلون 5 صلوات، ما الدليل على هذا؟ حديث الدجال يقدروا له قدرة، وهذا يعني يقول علماء هذا الدليل على كمال الشريعة. أنطق الله الصحابة رضي الله عنهم ليسألوا عن هذا الأمر، قال اليوم الأول كسنة، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة. قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدرة، يوم كسنة. إذن هذا اليوم سيصومون رمضان، هذا اليوم يستمر سنة، إذن لابد أن يصوموا شهر رمضان. كيف يصومون؟ بالحساب، يعدون كل 24 ساعة يصلون 5 صلوات، ثم وهكذا كل 24 ساعة 5 صلوات، ويعدون إذا مضى 9 أشهر من هذا اليوم الطويل، إذا مضى 8 أشهر دخل رمضان، فيصومون ويفطرون كله على الحساب والشمس ظاهرة، يصومون ويفطرون والشمس ظاهرة على الحساب. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آيات على ماذا؟ تدل على وجود الله وعلى كمال قدرته وعلى أنه مستحق للعبادة وحده ولا شريك له. فلو أن الإنسان تفكر في هذه الآيات لما أشرك بالله شيئا، والله سبحانه وتعالى قد أكثر من ذكر آياته في كتابه من أجل أن تقوم الحجة على المشركين. كيف يرون هذه الآيات العظيمة ثم يعبدون معه غيره جل وعلا؟ إذا لو تفكر العبد تفكرا حقيقيا لا أثمر هذا التفكر الإيمان بالله وعدم الإشراك به جل وعلا. ثم قال جل وعلا وفي الأرض قطع متجاورات، هذه أيضا من جملة الآيات، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب. الجنة هي البستان الملتف الأشجار، وسمي بذلك لأنه يجن ما تحته، فلا ترى أرض ذلك البستان من أجل التفاف الأشجار. وهذا معنى الجنة والجن والجنين، كل ما أخذ من الاستثار، فهذه نباتات ملتفة، ملتف يلتف بعضه على بعض، أو من النبات التي تفرش ويكون لها عروش كالأعناب فتغطي ما تحتها. إذن هذه هي الجنة. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. ما معنى صنوان؟ نخيل صنوان وغير صنوان. ايش معنى صنوان؟ صنوان ذات ساق، لا في معنى زائد. الصنوان، الصنوان معناه أن يجتمع نخلتان في ساق واحد، نخلتان يجتمعان في ساق واحد. والصنو هو الشبيه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، أي شبيه كالغصنين اللذين يجمعهما أصل واحد. إذن هذا نوع، ونخيل صنوان يعني رأسان يجتمعان في ساق واحد، وغير صنوان يعني كل نخلة قائمة على ساقها. ومع ذلك قال: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذا يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى، وأن كل شيء بأمر الله وتقدير الله جل وعلا. يعني هذه الآن الأرض واحدة، قطع متجاورات، الأرض واحدة، ليست هذه خصبة وهذه سابخة، أرض واحدة وفيها نخلة، فيها أفراخ في جوانب النخلة. الفرخ إذا كبر وترك ماذا يحصل؟ يثمر، وساقه في وهو متصل بساق أمه فيكبر ويثمر، فالأم مثمرة والفرخ مثمر، قد يكون فيه واحد اثنان ثلاثة كلها تثمر وهي متصلة بساق الأم. إذن هذه الآن الأرض واحدة والماء واحد والساق واحد، وثمر هذا الصنو يختلف عن ثمر الآخر. هذا يدل على إيش؟ على قدرة الله جل وعلا. يعني لو كان كما يقول الطبيعيون الصدفة صدفة، هذه الأشياء وجدت صدفة، لصارت هذه الأشياء المتماثلة متشترك في أرض واحدة وفي ماء واحد وفي ساق واحد لصار ثمرها إيش؟ متماثلا، هذا مثل هذا تماما لا فرق. لكن الواقع ترى أن هذا الثمر يكون إما أكبر أو أحسن من الثمر الثاني مع الاتفاق في كل شيء. هذا دليل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى. وهذا الفرق بين الثمار فرق كبير، ويعرفه أصحاب الخبرة. تروح للسوق الآن تشتري تمرا، تجد الكرتون من التمر السكري مثلا، لأنه من الأنواع المشهورة، تجد كرتون يصل إلى كم؟ أقصى ما يصل كم؟ وين أصحاب التمر؟ يصل إلى 500 يمكن، خلنا نقول 300، خلنا نقول 300 لأن 500 نادر. يصل الكرتون يمكن يجي 3 كيلو إلى 500 ريال أو قول 300 ريال، وتجد كرتون آخر أقل ما يصل كم؟ ريالين وثلاثة. مرة يحرجون، واحد يحرج يقول 3 ريال أو ريالين، معه سيارة مليانة تمر سكري يحرج عليه بريالين أو ثلاثة، وذاك يبيع ب300 ريال. سبحان الله، كله نفس الاسم. فهذا دليل على قدرة الله جل وعلا. وقد تكون هذه النخلة بجوار هذه، قد تكون هذه النخلة في جذع هذه، وهذه أحسن من تلك. الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الأمور المتشابهة والمختلفة ليبين كمال قدرته تبارك وتعالى، وأن كل شيء عنده بمقدار جل وعلا. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. صنوان صفة لزرع نخيل ولا لنخيل فقط؟ لنخيل لآخر مذكور، لأن الزرع لا يعرف أنه يكون صنوان، صنوان هذه في النخيل. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، يعني ليس هذا يسقى بماء حلو، هذا يسقى بماء مالح، كلها تسقى بنفس الماء. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يعني في الثمرة. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ولا شك هذه آيات دامغة، لا يمكن لعاقل أن يغادر هذه الآيات إلا بالتسليم لله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وإن تعجب، يعني وإن تعجب من شيء أيها المخاطب، إن تعجب من أمر عجيب، لأن الإنسان لا يعجب من أي شيء، لا يعجب إلا من أمر غريب. والعجب هذا يكون لأحد أمرين: إما أن الشيء خالف نظراءه فيتعجب منه، أو ليكون لعدم العلم بالسبب، خفاء السبب يجعل الإنسان يتعجب كيف صار هذا، كيف وقع هذا، لأنه لم يعرف السبب. فإذا وقع الشيء فجأة تعجب من وقوعه. وإن تعجب، أي أيها المخاطب، من أمر غريب عجيب، فاعجب من هذا الأمر، فإنه في غاية العجب. ما هو؟ وهو قولهم: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هذا شك أنه من العجب، كيف يرون آيات الله تبارك وتعالى الباهرات ثم يشكون في قدرته على البعث، مع أنهم يقرون بهذه الآيات: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. والآيات في هذا كثيرة، فهم لا ينكرون توحيد الربوبية، لكنهم ينكرون البعث وتوحيد الألوهية. فهذا عجب، أن يؤمن الإنسان بكل آيات الله المرئية ثم يشك في قدرته على البعث. ما السبب في إنكارهم للبعث؟ هو الاستبعاد، وهذا لا شك أنه كفر بالله تبارك وتعالى. كيف تشك في قدرة الله على البعث وأنت ترى هذه الآيات العظيمة؟ والله سبحانه وتعالى استدل على البعث بأنواع من الأدلة، منها أدلة شرعية وهي آيات الله المتلوة، كقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. والآيات هذا كثيرة. النوع الثاني: دلالة الحس على إثبات البعث. مثل إيش؟ مثل الوقائع الكثيرة التي أوقعها الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وأحيا أمواتا كثيرين لأجل إثبات البعث وإزالة ما في النفوس من الشك في قدرته عليه جل وعلا، مثل صاحب البقرة والألوف الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ومثل طيور إبراهيم، مثل الذي أماته الله 100 عام وأمات حماره ثم أحياه وأحيا حماره وهو ينظر، مثل بني إسرائيل فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يعني وقائع كثيرة. عيسى عليه السلام: وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ تحيي الموتى بإذني. فهذه وقائع كثيرة شاهد بها الحس، لأن من الناس من شاهدوها صارت تاريخا يتناقل ويعرفه الناس، وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه. الدليل الثالث: دليل العقل. الله سبحانه وتعالى أيضا أثبته بالأدلة العقلية، مثل الاستدلال بالبدء على الإعادة، والذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، ومثل خلق السماوات والأرض: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى. العقل يقول بلى، من قدر على الأعظم قدر على الأسهل، هذا دليل عقلي. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. والنوع الثالث من الأدلة العقلية: إحياء الأرض بعد موتها. ما ذكر الله تعالى قال: كذلك النشور، يعني مثل ما أحيى الله سبحانه وتعالى الأرض بالمطر كذلك يحيي الأجساد بالمطر، يعني ينزل مطرا من السماء تنبت منه الأجساد كما ينبت البقل يعني الزرع. فكما أحيى الله سبحانه وتعالى الأرض في الدنيا بالمطر كذلك يحيي الأجساد يوم القيامة بالمطر، لكنه كمني الرجال، مطر خاص تنبت منه الأجساد. إذن كيف ينكر أحد البعث مع كثرة هذه الأدلة؟ إذا من أنكر البعث فإنه يعجب أو يتعجب من حاله. هل العجب ثابت لله؟ يوصف الله تعالى بالعجب أم لا؟ يعني القرطبي عفى الله عنه في تفسيره قال والله لا يوصف بالعجب، وذكر يعني السبب، قال لأن العجب لخفاء الأسباب والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. لكن نقول هذا الكلام غير صحيح، والعجب لله ثابت في القرآن وفي السنة، ولا يلزمنا هذا اللازم، لأن العجب نوعان، نوع لخفاء الأسباب هذا لا يوصف الله به، الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، والعجب الثاني لأجل خروج الشيء عن نظرائه، هذا ثابت لله تبارك وتعالى. الآن نريد دليلا من القرآن ومن السنة على إثبات صفة العجب لله عز وجل. من يأتي دليل من القرآن؟ محمد، بل عجبت ويسخرون على قراءة حمزة والكسائي، أي من قراءة سبعية، قراءة سبعية متواترة بضم التاء، قراءة حفص بل عجبت، هذه للمخاطب، بل عجبت أيها المخاطب، أما قراءة حمزة والكسائي بضم التاء للمتكلم، بل عجبت ويسخرون. إذن هذه في أثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى. أما الأحاديث في أكثر من حديث، مثل ها من إيش؟ من شاب ليست له صبا، ها إلى هذا ضعيف، هذا رواه أحمد الأكثر فيه بالله ضعيف، لأن نشوف حديث صحيح حتى يكون الاعتماد على الأدلة الصحيحة، مثل عجب ربكم من صنيعكما بليلك بضيفكما الليلة، هذا حديث متفق عليه في قصة أبي طلحة رضي الله عنه لما ضيف ضيفه وأمر زوجته أن تطفي السراج، قال واريه أننا نأكل، فصاروا يضعون أيديهم ويرفعونها يرونه أنهم يأكلون وهم لا يأكلون، ونوم الصبي أيضا وأطعمهم عشاهم، عش ضيفه بعشائه وصبيته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، هذا حديث متفق على صحته. وفي غيره أيضا، المقصود أن صفة العجب ثابتة لله تبارك وتعالى، لكن على النوع الثاني وهو خروج الشيء عن نظرائه. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا، أحيانا يأتي تراب حين يأتي الرفات، رفاتا، ما الفرق بين الرفات والتراب؟ ولا هي رفاتا وعظاما، ترابا وعظاما، الرفات هو التراب، أحيانا يأتي بلفظ التراب وأحيانا يأتي بلفظ الرفات، وذكر المفسرون أنه واحد. أئذا كنا ترابا، هل الجسد كله يصير ترابا ولا يبقى منه شيء؟ مش يبقى خرزة واحدة وهي عجب الذنب، يعني آخر الخرزات مما يلي الذنب اللي يسمونها الناس العصحص، هذه الخرزة بأمر الله لا تأكلها الأرض، هذه بمثابة البذرة، فإذا نزل المطر من السماء نبتت هذه الخرزة، منه خلق الإنسان ومنه يركب يوم القيامة، منه خلق، أول ما يخلق من الجنين هذه الخرزة، ثم منها يتكون الجنين، يسمونها ظهر، لا اسم عند الأطباء، نسأل الرخاعي وكذا، لا اسم عندهم، والطب الحديث أيضا يثبت هذا، أن ورد في الحديث منه خلق ومنه يركب الخلق يوم القيامة، فهذا يعني يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى ما يقوله من عند الله تبارك وتعالى، لأنه أخبر عن هذا من أكثر من 1400 سنة، والطب الحديث يثبت هذا الآن بعدما تقدم، أنه يخلق أول ما يخلق هذه الخرزة ثم تنتشر منها الخلايا حتى يتم جسد الإنسان، ثم إذا دفن تبقى هذه الخرزة إلى أن ينزل عليها المطر، ثم تنبت كما تنبت البذرة بأمر الله تبارك وتعالى. ما عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثبت بالحديث عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم في قبورهم كما دفنوا لا يتغيرون. الشهداء هل تأكلهم الأرض أم لا؟ ماذا نقول؟ نقول وجد ثبت يعني في الأحاديث، وثبت أيضا في الوقائع أنه وجد بعض الشهداء بعد مدة طويلة لم تأكلهم الأرض، مثل شهداء أحد. ورد أنه جاء سيل بعد دفنهم بسنين طويلة وجرف بعض القبور، فظهرت بعض جثث القتلى كما هي لم تتغير. هذا واحد. الثاني أن جابر رضي الله عنه قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته بعد 6 أشهر، والحديث صحيح البخاري، فوجدته كما وضعته ما عدا شعيرات عند أذنه، يعني وجده بعد 6 أشهر كما دفنه، كانوا مدفون اليوم. هذا الحديث صحيح البخاري. وفيه أيضا حديث ثالث أنه لما سقط الجدار في عهد عمر بن عبد العزيز حين رحمه الله حينما كان أميرا على المدينة قبل أن يكون خليفة، سقط جدار الحجرة فحفروا الأساس ليعيدوا الجدار، فظهرت عليهم قدم من القبور الثلاثة، ففزعوا وظنوا أنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا من يعرفها إلا ظهر عروة بن الزبير قال: هذه قدم عمر رضي الله عنه وليست بقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ظهرت قدم عمر بعد سنين ولم وكما هي. لكن السؤال: هل معنى هذا أن الشهداء لا تأكلهم الأرض، يعني نجزم لكل شهيد أن لا تأكله الأرض، أم نقول هذه كرامة لبعض الشهداء فلا نجزم لكل شهيد؟ لأن هذا لم يرد به نص وإنما وجد في الوقائع. إذن هذه مسألة نقول لا نجزم أن كل شهيد لا تأكله الأرض، لأنه ما في نص حتى نجزم. نقول نعم، وجد بعض الشهداء بعد سنين لم تأكلهم الأرض، هذا حق، لكن هل نجزم لكل شهيد أن لا تأكله الأرض؟ لا نستطيع أن نجزم لعدم النص. المسألة الثانية: هل سيبقى هذا الشهيد إلى يوم القيامة؟ يعني ظهر أو اكتشف أنه لم يفنى بعد 6 أشهر أو سنة أو 10 أو أكثر، هل نجزم أنه يبقى ليوم القيامة ولا ما نجزم؟ ما نجزم، كما ذكر ابن رجب رحمه الله قال: لا نستطيع أن نجزم أنه يبقى إلى قيام الساعة، الله أعلم. فإذن لو قال قائل: هل كل شهيد لا تأكله الأرض؟ نقول الله أعلم، ليس عندنا نص لنبني عليه. هل الشهيد يبقى إلى قيام الساعة؟ نقول الله أعلم، لا نستطيع أن نجزم لعدم ورود النص في ذلك. أولئك الذين كفروا بربهم، يعني هذا الكفر الآن ما وجه كفر من أنكر البعث؟ يعني له أكثر من وجه. الوجه الأول أنه مكذب لله، ومن كذب الله سبحانه وتعالى فقد كفر، لأن هذا سب لله وتنقص لله عز وجل. وذلك جاء في الحديث القدسي الذي رواه البخاري يقول عز وجل: شتمني ابن آدم وليس له ذلك، وكذبني ابن آدم وليس له ذلك، أما شتمه إياي فيزعم أن لي صاحبة وولدا، فسبحاني أن أتخذ صاحبة وولدا، وأما تكذيبه إياي فإنه يزعم أني لا أعيده بعد موته، وليس بإعادته، وليس أول الخلق بأسهل علي من إعادتي، أو قريب من هذا اللفظ. الله سبحانه وتعالى سمى إنكار البعث تكذيبا له. فإذا هذا وجه، وجه الكفر الأول أنه مكذب لله تبارك وتعالى. في أخبار كثيرة، كم آية في القرآن في أثبات البعث كلها كذبها المنكر، وكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في إنكار البعث كذبه هذا. وإذا أنكر البعث أنكر ما بعده، كذب الله سبحانه وتعالى في ذكر الجنة وذكر النار والحساب والصراط والميزان، كل ما ذكر في ما يكون بعد البعث فقد كذب به، لأنه يقول الحياة تنتهي بالموت ولا شيء بعده. إذن كم نص كذبه؟ نصوص لا تحصى. الأمر الثاني أنه تنقص لله من جهة القدرة، فإن الحامل للمكذب الاستبعاد، يعني قاس قدرة الله الخالق على قدرة المخلوق، وإذا يقول أيذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني بعيد من القدرة، يرون أنه لا يمكن أن يكون، أنه أمر مستحيل وممتنع والله لا يقدر عليه. ولذلك قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ما معنى المثل هنا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ما هو المثل؟ ما المثل في هذه الآية؟ قالوا المثل هو قياس قدرة الخالق على قدرة المخلوق، مثل الخالق بالمخلوق. يعني المخلوق لا يستطيع أن يحيي أحدا، فقالوا الخالق مثله، تعالى الله عن ذلك. إذن هذا هو المثل، أنه مثل قدرة الخالق بقدرة المخلوق، فحكم على الله عز وجل أنه لا يستطيع أن يحيي الموتى. إذن هذا شك أنه تنقص لله تبارك وتعالى، فكفره من أكثر لأكثر من سبب. أولئك، ولذلك توعدهم وصفهم بالكفر، أولئك الذين كفروا بربهم ولم يقل بالله، لتشنيع الكفر، لأن الكفر إذا كان بالرب الخالق المالك الرازق المدبر كان أبشع، لكن لو كفروا بالله كأنه يعني تخفيف لهذا، لكن يقول كفروا بربهم الذي خلقهم والذي ينعم عليهم ويعطيهم، كيف يكفرون به وهو الذي خلقهم؟ كما قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وكنتم أمواتا فأحياكم، أين كانوا أمواتا؟ أي في إيش؟ أي أو في الأرحام، أو في الأرحام حينما يخلق الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح، إذن هذه حالة موت، الجسد كامل وليس فيه روح. وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، مثل قوله ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. أين الموتى الثانية؟ والله تعالى يقول لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتة الأولى، لا هنا ما في إلا موتى أولى، وفي هذه لا يقول ربنا أمتنا اثنتين، ليس معناها إماتة بعد حياة، لا أمتنا اثنتين أي جعلتنا أمواتا قبل أن نفخ في الروح، قبل نفخ الروح. ربنا أمتنا اثنتين، الموتى الأولى أو الإماتة الأولى قبل نفخ الروح حينما كان في الرحم جنينا، ثم الموتى الثانية بعد في نهاية الدنيا. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. كذلك من تأمل سورة الحج يجد في هذا المعنى واضحا، لما ذكر الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان قال ثم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وإذا اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ماذا تفهم من اختلاف السياق في هذين المذكورين، وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير إلى قال وأن الله يبعث من في القبور؟ ما الفرق بين إحياء الموتى وبعث من في القبور؟ الأول إحياء الموتى في الرحم، وأنه يحيي الموتى أي الجنين في الرحم، وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. إذن يحيي الموتى هذه الحياة الأولى، إحياء الجنين في بطن الأم، وأنه يحيي الموتى، ثم قال وأن الله يبعث من في القبور، هذه الحياة الثانية. إذن يحيي الموتى الحياة الأولى، ما قال من في القبور في الأولى لأن الموتى ليسوا في القبور في الأرحام، ثم الحياة الثانية يخرجهم من القبور. أولئك الذين كفروا بربهم، وهذا شك تشنيع للكفر، وأولئك الأغلال في أعناقهم. الأغلال ما المراد بها؟ الأغلال جمع غل. ما الغل؟ هو أيه الطوق الذي يوضع وين؟ في الرقبة ويجمع اليدين إلى العنق، هذا معنى الغل. يعني لو وضع في الرقبة بدون جمع اليدين لا يقال له غل، هذا طوق. يقول الكلب كلب طوق من الذهب، فالطوق الذي يضع العنق. الغل هو الذي يجمع اليدين مع العنق، هذا هو المراد بالغل. إذا الله سبحانه وتعالى يبين أنهم يغلون، تجمع أيديهم إلى أعناقهم ثم تربط مع الأعناق. لماذا يفعل بهم هذا؟ زيادة في العذاب، أولا في الإهانة، وثانيا في تلقي العذاب بالوجه، والعياذ بالله. لأن الإنسان في الدنيا إذا أصابه مكروه ماذا يصنع؟ يتقيه بيده. إذا سقط الإنسان فجأة فإنه يفتي أو يتقي بيديه لئلا يصيب وجهه الأرض، لكن هذا المغلول لا يستطيع أن يتقي العذاب بيديه والعياذ بالله. وذلك يقول عز وجل أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. يتقي بوجهه، فإنه لا يستطيع أن يدافع. إذا جاء العذاب الحميم النار تلفح وجوههم النار والعياذ بالله، لا يستطيع أن يرد العذاب عن وجهه بيديه لأن يديه مغلولة إلى عنقه عياذا بالله. وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم هذا ضمير فصل للتأكيد، هم فيها خالدون أي الخلود الأبدي السرمدي عياذا بالله. لأن الكافر لا أمل له في الخروج من النار. قال تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. ولو كان الله سبحانه وتعالى قابلا شفاعة أحد في أحد لقبل شفاعة إبراهيم عليه السلام في أبيه، فإن إبراهيم عليه السلام يتوسل إلى الله بوعده بعدم الخزي كما جاء في صحيح البخاري. يقول إبراهيم عليه السلام يا ربي ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يعني البعيد المشرك. فهو الآن يتوسل بوعد الله سبحانه وتعالى ألا يخزيه، لأنه دعا الله في الدنيا واستجاب دعاءه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون، فوعده الله بعدم الخزي فهو يتوسل بهذا الوعد. ويقول وأي خزي أخزى، يعني أشد وأعظم من أن يدخل أبي النار. هذه شفاعة عظيمة الآن من خليل الله بهذا التوسل. ماذا يقول الله له وماذا يجيبه؟ يقول يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، فلا يقبل شفاعته، لكنه يطيب قلبه فيقول: يا إبراهيم انظر ما تحت قدميك، فإذا هو بذيخ ملتطخ. يمسخ الله عز وجل آزر إلى ذكر ضبع ملتطخ بأقذاره، فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار والعياذ بالله. إذن هذه أعظم شفاعة من خليل الله في أقرب الناس له في أبيه، ويتوسل توسلا عظيما، والله سبحانه وتعالى لا يقبل شفاعته. ويزجر نوحا عليه السلام حينما سأله أن يغفر لولده المشرك: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. بعد 1000 سنة إلا 50 عاما من الدعوة والصبر، ثم يقول: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. لكن لو قال قائل: لماذا قبل الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب فخفف عنه العذاب؟ لم يخرجه من النار ولم يدخله الجنة، وإنما خفف عنه العذاب. ما السر في قبول شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام في أبي طالب وعدم قبولها من نوح وإبراهيم عليهم السلام؟ ها؟ يعني آزر كان يحارب إبراهيم عليه السلام، وأبو طالب من أجل مدافعته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. صحيح أنه لا يقبل منه كعمل صالح لأن الشرك محبط، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى خفف عنه العذاب، لكنه لم يخرجه من النار. له نعلان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، أي القدر الذي على النار من شدة العذاب والعياذ بالله، ومع ذلك ولا يرى أن أحدا أهون منه عذابا، وإنه لا أهونهم عذابا، يعني يرى أنه أشد واحد حتى لا يتعزى والعياذ بالله. فرحمه الله يعني قبل شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام لأجل حماية أبي طالب لرسول الله عليه الصلاة والسلام ودفاعه عنه، وليس لذات الشفاعة فقط، فبان الفرق بين هذا وهذا. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.